وهتفت أم عادل به باكية: عادت إلي بك نفحة من روح الشقية، لكنني خائفة على عادل وصلاح، قلبي يرتعد، لا تتركنا بعد الآن يا ولدي أرجوك. وسلمه أبو عادل الرسالة التي تركها له عادل، ففتحها على الفور وقرأ فيها: عزيزي أحمد، انكشف أمري، يبدو أنه اعتراف، لقد طلب الإخوة مني الاختفاء مع عائلتي، انتبه إلى نفسك جيدا. الشيخ حسن والدكتور علاء اعتقلا، اللجنة والخطوط المرتبطة بها بعهدتك منذ الآن، وعينك أبقها على العائلة. وداعا أخي الحبيب. قرأ أحمد الرسالة ثم مزقها ولم يخبر أحدا بفحواها، برغم أن العيون كانت تنظر إليه بقلق بالغ. وبدأت الروح تعود إلى البيت بعودة أحمد رويدا رويدا، فعاد ينبض بالحياة، إلا أنها حياة مفعمة بالألم والحزن. أما البسمة فقد سرقت من على الشفاه إلى الأبد، إذ يكفي لعين أن تدمع بمجرد النظر في عيني العروس زهراء الحزينتين المغرورقتين أبدا بدموع الفراق. استأنف أحمد عمله الوظيفي كإداري في مديرية الشرطة بشكل طبيعي، وكأن شيئا لم يكن، فكان يزاول العمل بانضباط وحيوية، ذلك منعا لإثارة الشكوك حوله، كما بقي حذرا خلال تحركاته وكلامه، وكان يقول دائما في سريرته: بعد انكشاف عادل واعتقال صلاح، لا شك أن الكثير من العيون المتربصة بي تتابعني وتسعى للإمساك بي. ومن خلال الرسالة التي تركها عادل فهم أحمد بأن أخاه سيترك العراق حتى يأذن الله، لكن الذي حدث لم يكن في الحسبان. فبعد شهرين تقريبا من التخفي حاول عادل السفر بجواز سفر مزور، إلا أنه قبل أن يبارح الوطن تم إلقاء القبض عليه مع العائلة في المطار، وأودع في معتقلات مديرية الأمن العام. عرف أحمد كل ذلك من بعض المتعاونين مع خطه التنظيمي في جهاز الأمن، لكنه لم يجرؤ على إخبار العائلة بهذه المأساة، فأودعها في قلبه وأضاع المفتاح، في حين أنه كان يفتعل الأخبار لوالديه عن عادل لكي يطمئنهم. ومن حسن حظ أحمد أن السلطات لم تطلع العائلة على أي خبر حول عادل وعائلته، فضاعت أخباره عن أهله طوال الفترة اللاحقة. لذلك كانت أم عادل تقول دائما وهي تمسح دموعها بيديها: كبر هشام، كبرت آمنة، ترى متى ستعود يا عادل؟ أما صلاح فلم يكن الوضع معه مختلفا، ولكن في أحد أيام آب اللاهبة رجلان من رجال الأمن دخلا الغرفة التي يعمل فيها أحمد، وبلا مقدمات طلبا منه أن يصحبهما بضع ثوان. وسط علامات الاستفهام التي ارتسمت على وجوه زملائه الموظفين في الغرفة نفسها، قال أحدهما بنبرة آمرة: أنت أحمد عبد الرزاق؟ ولم يترك له لحظة للإجابة، بل تابع القول: اذهب أنت وأبوك لتتسلما جثة الخائن صلاح عبد الرزاق، أعدم بعد المحاكمة والإدانة. ولا تنسى إحضار ثمن الرصاصات التي أطلقت عليه خلال عملية الإعدام، ثم انصرف كما دخل. ما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد مضطربا، جالس على منضدته منهارا وأطرق برأسه ووضع يديه على وجهه. عندها التف حوله بعض أصدقائه الموظفين وسألوه عما جرى، إلا أنه لم يتكلم بكلمة، بل أخذ يشد وجهه بيديه، ثم نهض واقفا ورفع يديه وطرفه إلى السماء، وبعد أن تمالك نفسه قال: اللهم تقبل منا هذا القربان. وهم بالخروج، إلا أن أحدهم أمسك به من ذراعه مستفهما: ماذا تقصد؟ ما الخبر؟ سأذهب لأتسلم جثمان أخي صلاح، قالها أحمد بكل رباطة جأش، وخرج في حين تسمر زميله في مكانه ودهش بشدة، وكذا الحال مع بقية الموظفين. وتمتم أحدهم: الله يعينه ويعين عائلته، لقد بدأ الإعصار يضرب في بيتهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير. أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة تؤكد على حقيقة وحدة الرسالة ووحدة الشريعة، لأننا لا يمكن أن نجزئ الإسلام ونجزئ التشريع ونجزئ الرسالة، فنأخذ شيئا ونهمل شيئا آخر. هذه العملية الانتقائية عملية مرفوضة، يرفضها القرآن الكريم في التعامل مع الرسالات السماوية، ذلك لأن اليهود كانوا يأخذون شيئا من كتابهم ويرفضون شيئا آخر ولا يؤمنون بشيء آخر، رغم أن كل هذه الأشياء والأمور والتوصيات والتوجيهات جاءت في كتابهم السماوي. ولهذا القرآن الكريم يقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا سؤال استنكاري، سؤال تعجبي، يستنكر القرآن الكريم أولئك الذين يأخذون بعض الكتاب ويلتزمون ببعض الرسالة وبينما يكفرون ببعض. وقد ذكرت سورة النساء مقطعا من هذه الظاهرة بخصوص اليهود وأهل الكتاب، عندما القرآن الكريم يقول هؤلاء يرفضون شيء ويأخذون شيئا آخر، في قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه التفرقة بين رسل الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول بأن الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، ولهذا نحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بعيسى عليهم السلام، كلهم أنبياء الله وكلهم رسل الله، قد جاءوا بالرسالات السماوية. هذه تفرقة مرفوضة يختص بها غير المسلمين الذين يرفضون بعض الأنبياء ويؤمنون ببعض. وهناك تفرقة من خلال الإيمان ببعض الرسالة ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه العملية الانتقائية، أن نأخذ ببعض الآيات القرآنية ونكفر بالبعض الآخر، ذلك لأنها تؤدي، هذه العملية الانتقائية تؤدي أولا إلى التعامل المزاجي مع التشريعات، فنأخذ ما نحب نحن وما نراه صالحا نحن، بينما نترك ما لا نراه صالحا. فقد جعلنا أنفسنا ميزانا في الأخذ والترك، ولم نجعل الإسلام هو الميزان، ولم نجعل الكتاب هو الميزان. والقرآن الكريم يصرح: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلنا نحن في الحلقات السابقة وكررنا هذا القول، أن ما وقع فيه اليهود من أمراض ومن سلبيات ستقع فيه الأمة الإسلامية، وهذا ما جاء في الأحاديث النبوية. ولهذا قلنا عندما نقرأ مواصفات بني إسرائيل في القرآن الكريم والأمراض التي أصابت بني إسرائيل، عندما نقرأ كل ذلك علينا أن ننظر إلى هذه الأمور من جانبين. الجانب الأول هو معرفة طبيعة النفسية الإسرائيلية وطبيعة النفسية اليهودية، باعتبارهم يشكلون العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. والجانب الثاني هو الحذر من أن نقع فيما وقع فيه اليهود، وأن نحذر تلك الأمراض التي تقع فيها كل أمة تحمل نفس تلك النفسية وتتعامل بنفس تلك الروح مع التشريعات السماوية. ولهذا القرآن الكريم عندما يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، صحيح هذا موجه إلى بني إسرائيل، هذا الاستنكار قد وجه إلى اليهود، ولكننا وقعنا نحن المسلمين في هذه المحنة وفي هذا المرض عندما فرقنا بين القرآن الكريم، بين بعض الآيات وبين البعض الآخر، بين بعض الأحكام والأحكام الأخرى، فأصبحنا نعيش المزاجية في التعامل مع القرآن الكريم، بينما الآية تؤكد: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية تؤكد على أنه لا خيار أمام الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة إلا خيار واحد، وهو خيار الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست مسألة مزاج ورغبة وحب، بل أن نحمل أنفسنا على خيار الله سبحانه وتعالى، وأن يكون خيارنا نابعا من خيار القرآن الكريم ومن خيار الله. وهذا ما يظهر في المواقف الصعبة التي تتعاكس فيها الخيارات وتتناقض فيها الأمزجة والرغبات، وهذا هو المحك للإيمان، لأنك تستطيع أن تختبر إيمانك بالإسلام والقرآن حينما يصطدم التشريع الرباني مع رغباتك ومزاجك، بل وحتى مع آرائك، فقد يكون خيارنا شيئا يختلف عن خيار القرآن، وهنا تظهر قيمة الإيمان وقيمة التقوى عندما تتنازل عن خيارك وتتنازل عن رغباتك استجابة للحكم الشرعي وللقرار الرباني. أما الذين يعيشون المزاج الشخصي ويعيشون الذاتية فإنهم يجعلون أنفسهم مقياسا وميزانا للقبول والرد، فيقبلون ما يتناسب مع أمزجتهم بينما يرفضون ما يتعاكس معها. فإنك ترى البعض من النساء مثلا يمارسن بعض العبادات كالصلاة والصيام وحتى الحج، ولكنهن غير مستعدات لأن يستجبن للأمر القرآني بالحجاب مثلا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه آية مباركة تأمر النساء بأن يضربن، يعني عملية إحكام الخمار بخمرهن، وهو غطاء الرأس على جيوبهن على منطقة الصدر. أو الآية الأخرى في سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تأمر المرأة بأن تلبس الجلباب، وهو الثوب الفضفاض الذي لا يصف الجسد ولا يشف، ولهذا عندما تقول لها لماذا تصلين فتجيبك بأن ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وعندما تقول لها لماذا تصومين تقول كذلك استجابة لأمر الله في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعندما تقول لها لماذا لا تتحجبين فتقول الأجواء لا تسمح بالحجاب، أو أن المجتمع لا يسمح بذلك، لأن المجتمع الذي تعيشه مثل مجتمع يعيش السفور. هذه هي حالة الانتقائية في التعامل مع الأحكام الشرعية والأوامر الربانية والتوجيهات القرآنية، وهذا يعني أن الإنسان يتحرك وفق خياره هو، لا وفق خيار الله أو وفق خيار الناس وخيار المجتمع، لا وفق خيار الله. فإذا كان مزاجه منسجما مع التشريع فتراه يسير وفقا لهذا التشريع، وإذا كان مزاجه ضد التشريع فتراه غير مستعد لأن يمتثل هذا القرار الرباني الإلهي. والحال أن القرآن يؤكد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولنضرب مثالا آخر على أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهم أولئك الذين يأخذون من الإسلام الجوانب الأخلاقية والروحية مثلا، ولكنهم في الجوانب السياسية والاقتصادية يرفضون السير وفقا لأحكام القرآن والإسلام. ولهذا فإنك تراه يؤمن بالصلاة والصيام، ولكنه لا يؤمن بإقامة حكم الله في الأرض، ولا يؤمن بالطريقة الإسلامية في الحكم، بل يحكم بطريقة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل قد تكون مرفوضة من وجهة النظر الإسلامية أو القرآنية. ولهذا فإنك تجد هؤلاء في الوقت الذي يتحدثون فيه بالإسلام في بعض القضايا تجدهم يحاربون الكثير من الحقائق الإسلامية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والمجتمع، وتجدهم يؤولون الآيات القرآنية في الشؤون السياسية والاقتصادية والدولية تأويلات خاطئة من أجل أن يبرروا مواقفهم المنحرفة والتي هي تماما على النقيض من المواقف الإسلامية الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج أولادنا أكبادنا عند 12:39. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم في الساعة 1:05. الساعة 2 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة في الساعة 2:20. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:25. الثالثة تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي،
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي.
بلا تخيل. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نستضيف فيها سماحة الشيخ باقر الصادقي، فأهلا به ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل ومرحبا. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة تناولنا موضوع تعليم الأطفال محاسن أهل البيت عليهم السلام كمقدمة ضرورية لترسيخ الملكات الخيرة والفاضلة فيهم وإبعادهم عن الصفات والرذائل الأخلاقية. سماحة الشيخ باقر الصادقي، في الحلقة السابقة أشرتم إلى أن المقصود هنا هو عرض وتعريف الأطفال بمواقف أهل البيت، سيرة الأئمة سلام الله عليهم، إضافة إلى تحفيظهم وتعريفهم وتوضيح بما يتناسب مع أذهان الأطفال بالطبع بعض أسس الأساسية في أفكار أهل البيت سلام الله عليهم من خلال أحاديث قصيرة وغير ذلك. فيما يرتبط بهذا الجانب الآخر الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة، علماء الأخلاق يؤكدون أن من الضروري تعليم الأولاد الأشعار المشتملة على الآداب السليمة وإبعادهم عن الأشعار أو أشعار الهوى المشتملة على كلمات العشق المجازي والتشبيهات المستهجنة، فإنها مفسدة للأحداث خطيرة، كما ورد في الفصل الخاص في تربية الأولاد من كتاب تذكرة المتقين للمولى الهمداني، وهذه في الحقيقة هي عبارات وردت أو ما يقاربها في تهذيب الأخلاق لابن مسكوي وكتب أخلاقية أخرى. طيب، فيما يرتبط بهذا الجانب، ما المقصود بتعليم الأولاد الأشعار المشتملة على تعليم الآداب السليمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال ما قرأته الآن أنا أكتشف الشيء من مراد المؤلف والكاتب، أن قضية الحب وغريزة الحب هذه قضية فطرية. نعم. في نفس الإنسان، فيحتاج إذن إلى توجيه. فعوض ما تصرف هذه قضية الحب إلى قضايا العشق والغرام والحب الكاذب، فينبغي أن نوجهها التوجيه السليم، وهي حب الله عز وجل، حب الأنبياء، حب الأولياء.
نعم.
اللي هي هذه كلها تصف في مصب واحد، وهي تشير إلى حب الله تبارك وتعالى،
أو الحب الحقيقي مقابل الحب العشق المجازي كما يقول سمعت الشيخ.
أحسنتم. فهذا التوجيه عن طريق بعض الوسائل، من جملة الوسائل اللي كان في ذلك الوقت قضية الشعر الغرامي اللي للعشق المجازي. فتوجيه هذا الشيء اللي هو في النفس والطفل يشعر فيه والإنسان هم يشعر به، فعوض ما أوجهه بهذا التوجيه أوجهه بالتوجيه الصحيح حتى يتعلق بحب أولياء الله، بحب أنبياء الله، بالحب الحقيقي. مثلا
سماحة الشيخ، عفوا، أنا لعل هذه النقطة التي أشرتم إليها هي أيضا تمتاز بأهمية خاصة، أهم من النقطة الثانية والموضوع الأساسي للحديث. هنالك حديث علموا أولادكم حب أهل البيت.
نعم.
لعله المقصود هو أيضا الإشارة إلى هذا الجانب، يعني هذا الدافع الفطري باعتبار أن الحب سبيل التربية. أحسن. أن المحب لمن أحب مطيعه.
نعم. وأضف هل الدين إلا الحب،
ورواية الإمام الباقر سلام الله،
هل الدين إلا الحب، جوهر الدين والمعتقد هو مبني على الحب.
سماحة الشيخ، ما دام دخلنا في هذا الموضوع أنا لدي سؤال. كيف نحبب الله تبارك وتعالى إلى الأولاد؟ كيف نحبب الأئمة إلى رحم الله من حببنا إلى الناس؟ مضمون حديث أيضا عن الإمام الرضا لعله.
أما بالنسبة إلى تحبيب الله عز وجل للأولاد، فوردت بعض النصوص فيها إشارة واضحة بالشكل العام. تنطبق على الأطفال وعلى الناس بشكل عام. وهو أنه ذكرهم نعماء الله عز وجل، آلاء الله، يعني نعم الله عز وجل إنسان مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها.
صحيح.
فما نجد من الله عز وجل إلا النعم، إلا الرحمة، إلا الشفقة مع المعاصي، مع الذنوب، لكن كما وصف الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلم يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعمك. فإذا ما دامت نعم الله عز وجل على العباد تترى، فالإنسان ينبغي أن يذكر الناس بهذه النعم، ويذكر الأطفال بهذه النعم
بما يتناسب ويا ذهن الأطفال، يعني ما يفهمونه من النعم.
بل لأنه هم يعرفون أن الرازق لهم الوالد.
صحيح.
لكن وظيفة الوالد أن يشعرهم إنما هو أنا سبب وسيلة، وإنما هو هذا الحقيقة هو من الله عز وجل، وأن أنا سبب إنما أقوم به من تقديم بعض الخدمات وبعض الرحمة والشفقة اللي في قلبي عليكم هي أودعها الله عز وجل، وهذه رحمة واحدة كما في الروايات ادخر الله عز وجل 99 رحمة في يوم القيامة. هذه رحمة أنزلها في دار الدنيا، تحن الأم على ولدها، الأب على ولده، الصديق على صديق، الرحم على رحمه، وادخر 99 رحمة ليرحم بها عباده المؤمنين في يوم القيامة.
نعم.
فلذلك إشعار الأطفال بأن النعم من الله عز وجل هذا فد نوع من إيجاد فالسلك للمحبة.
نعم.
فد واسطة على أنه هذا النعم اللي إحنا نعيش بها هي من قبل الله عز وجل، فيتوجه إليه بالمحبة. صحيح. إذا توجه إليه بالمحبة هناك راح هو يتوجه إلى ما يريد منه المولى. نعم. تبارك وتعالى.
سماحة الشيخ، نعم، لو نعمم الحديث إلى إطار أوسع وهو نقول أنه تحبيب إشارة إلى مظاهر الجمال الإلهي عموما، الرحمة. نعم. الإلهية.
نعم.
هذا فيما يرتبط بالله تبارك وتعالى، فيما يرتبط بحب أهل البيت.
النبي باعتبار أنه هو مرسول من قبل الله، وكما يعبر الإمام زين العابدين في دعاء: وبعثهم في سبيل محبته.
نعم.
بعث الأنبياء في سبيل المحبة، هذه المحبة، فالله عز وجل من حبه بنا بعث لنا الأنبياء، وهذا النبي يربطنا بالله ويذكرنا بالله عز وجل، فإن نحبه لحب الله.
نعم.
كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. وأحبوني لحبي لله عز وجل، وأحب أهل بيتي لحبي.
نعم.
باعتبار أهل بيتي مرتبطين به. فإذا نذكر الأولاد بأفرض هذه النعمة من نعم الله المهمة علينا، وهو وجود النبي، بعثة النبي، هذا فالشيء مهم جدا. ومن هنا لعلي أتذكر رواية الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام: علموا أولادكم شعر أبي طالب، فإن فيه العلم الغزير.
نعم.
وأنه من الدين، وأنه على الفطرة، فكأنما لي خصوصية. هذه الخصوصية أن الفطرة فطرة أنه الارتباط بالأنبياء والأولياء. تشوف أبو طالب كان يدعو إلى الارتباط بالنبي: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب.
نعم.
وهكذا مجموعة مضامين في شعر أبي طالب. تشوف أكو نص صريح عن الإمام الصادق بأسناده عن جده أمير المؤمنين: حفظوا أولادكم، علموا أولادكم شعر أبي طالب، هم من الدين وفيه العلم الغزير.
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك، الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك،
كم يا إلهي بالنعم تعطي وتغدر وتجود لم تسأل ولم تمنع، فما أعلاك يا مزجي السحاب وأعدلك،
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك، الحمد
متابع مستمعينا الأفاضل، تقديم هذه الحلقة من برنامجكم أولادنا أكبادنا سماحة الشيخ باقر الصادقي ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، نجدد الترحيب به وبكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ. نقلتم الحديث المروي عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الأمر بتعليم أشعار أبي طالب رضوان الله عليه. هذه الأشعار ذكر الحديث أن لها ثلاثة خصائص، أن فيها العلم الغزير، وأن فيها الدين، وأن فيها الفطرة، أو أنها قيلت على الفطرة. هذه ثلاثة خصائص يفترض أن يلتفت إليها في الأشعار، في الأناشيد، فيما كل ما يعلم الأطفال يجب أن تكون فيها علم غزير، لعل المقصود أنها العقائد، الدين أنه فيها تعليم للأحكام، تعليم للفقه، وقضية إحياء الملكات الفطرية.
أحسن.
ملكات الخير.
نعم.
هذه الصفات الثلاثة كيف نطبق معكوساتها إن صح التعبير؟
نعم، هي مثل ما ذكرتم، ولعل هناك هم إشعار من خلال أمير المؤمنين للعلم اللي الله عز وجل زود بي عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف ألف باب. بأن هذه الشخصية سوف تظلم في يوم من الأيام حينما تأتي وتذهب الأيام
أبو طالب.
أي نعم. وإنه يوصف بما لا يستحق واقعا. ولا نتجرأ أن نقول. فتوجيه على أنه الرجوع إلى أشعاره باعتبار أنه الشخص شلون نقيمه إحنا؟ شلون؟ من خلال اعتقاداته، من خلال كلامه، من خلال سلوكه. أما السلوك فحامى عن الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه، وهبط جبرائيل بعد رحيله وقال اخرج من مكة فقد مات ناصرك. هكا سلوك. من ناحية الأقوال الأشعار هذه اللي كان أبرز دليل، وفيها الشهادة للنبي بأنه نبي، وبنفس الوقت بالتوحيد لله. ترجع إلى ديوان الشيخ
ما فيه أي مظهر من مظاهر الشركة
أبداً. يعني فد معاني سامية. طبعاً هذه المعاني السامية حينما نعلمها إلى الأطفال ويحفظوها راح تترسخ. هذه ملكات، وأنه الفطرة موجودة في الإنسان، فطرة التوحيد لله عز وجل. ويأتي هذا الشعر ويحفظه، فالشعر يأتي ويضيف ويرسخ ما في الفطرة. وإذا هناك غبار أكو موجود من خلال البيئة راح يزول ببركة الشعر. هذا الشعر اللي يشير إلى الجانب العقائدي، لأن يعني فيها إشارة إلى عدل الله، في إشارة إلى توحيد الله، في إشارة إلى اليوم الآخر. هذا كله في شعر أبي طالب، إضافة إلى أنه النبوة هذه العقائد، أنه الملكات اللي كان يتميز بها النبي، مثلا إشارة إلى مثلا في رحمة النبي، وأبيض يستسخى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه إشارة توجيه إلى أنه الارتباط بهذا مصدر الخير، مصدر الرحمة. شوف، مرة يأتي كإمام عن طريق الدعاء يشير إلى مرتبة النبي، يأتي أبو طالب عن طريق شعر مثل يشير إلى مرتبة النبي. الإمام زين العابدين في دعاء الصحيفة السجادية: والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة، بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوت شيء، إلى أن يقول إمام الرحمة مفتاح البركة. هذا يشير إلى شيء، حتى إحنا نتوجه إلى هذا الوجود، نرتبط بهذا الوجود. أبو طالب سلام الله عليه يأتي عن طريق الشعر ليحبب النبي للأمة، للأطفال، للناس، حتى نرتبط بهذه الوجودات.
إضافة إلى قضية مهمة مشهورة في سيرة أبي طالب وفي أشعاره، قضية الغيرة على المقدسات.
أحسنت.
يعني أبو طالب كل أشعاره كانت حماية للرسول صلى الله عليه وآله.
أحسنت.
كأنه تنتخب، يفترض أن تنتخب الأشعار التي تربي الأطفال على هذه الحالة، حالة الشجاعة في الدفاع عن الحق.
أحسنتم. وبنفس الوقت إذا ملأنا هذه الحاجة عند الطفل، بعد ما يتوجه الطفل إلى أشعار الغرام وأشعار الغزل وما شابه ذلك، العشق الكاذب اللي عبر عنه، وهذا مراد المؤلف.
نعم. سماحة الشيخ باقر الصادقي، هنالك حاجة فطرية عند الأطفال إلى إغناء الجانب العاطفي فيهم.
نعم.
يعني
هذا لابد من عنده.
نعم. هذه الأشعار أيضا تقوم بدور في إغناء الحالة العاطفية والحاجة العاطفية للأطفال.
بلا شك، إضافة إلى السلوك.
نعم.
إنسان يستحب له كوالد أن يقبل أولاده، أن يضع يده على رأسهم، وهكذا الوالدة هذا تعطيه شيء من الدفء، من الحنان، من حتى لا يشعر بنقص في يوم من الأيام.
نعم. سماحة الشيخ، أنتم أشرتم إلى الأحاديث الشريفة التي تأمر بتعلم شعر أبي طالب سلام الله عليه وأمثال شعر أبي طالب. نعم. نحن في عصرنا الحاضر مع ملاحظة خصوصياته، نعم، كيف نطبق هذه الأحاديث الشريفة؟
نعم، خب نتوجه الحمد لله في كل عصر هناك شعراء.
نعم.
وشعراء يعني يذكرون الحمد لله المبدأ الحق ويستغلون جانب العاطفي.
نعم.
في الدين على حب أهل البيت، على مظلومية أهل البيت، على رثاء أهل البيت، على مدح أهل البيت، وهذا فالشيء مهم جدا. نعم. كما أنه ورد بعض النصوص كما ذكرتم في حلقة سابقة قضية شعر السيد الحميري.
نعم.
بلا شك مثلا هناك نصوص في هذا المعنى، وحينما ترجع إلى القصيدة تشوف أنه هو واضع النقاط على الحروف في الإشارة إلى من والي.
نعم.
وممن نتبرأ، وهذا هو المراد، وكأنما الشعر أشبه بالصحافة في هذا اليوم والجريدة في هذا اليوم. في ذلك اليوم باعتبار ما كان أكو جريدة، عن طريق الشعر كان يظهر الإنسان ولاءه وانتماءاته، وأفرض هذا اليوم صار توسعت وتطورت الحياة وصار صحف وصار انترنت، فعن طريق الانترنت يمكن أن يبث انتماءاته وما شابه ذلك.
يعني في خصوص الأشعار أيضا قضية الأناشيد، الأناشيد الآن وجه مهم في تطبيق هذه جداً الوصية جداً. أشعار وأنا تنتخب مناسبة للأطفال، تصاغ على هيئة أناشيد وتعلم، أو أهازيج، أو ما يصح عليه تعبير الأنشودات الشعبية أيضا.
نعم.
أيضا هذه مؤثرة
جدا،
ولكن ينبغي للشعراء للفنانين أن ينبروا الإسلاميين لأداء هذه المهمة، نقل الأشعار إلى ما يتناسب مع أجواء الأولاد.
أحسنتم
سماحة الشيخ باقر الصادقي، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتناول أبعاد أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب من تربية الأولاد. مرة أخرى شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، وشكرا لكم سماحة الشيخ باقر الصادقي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا منان لك ماذا يا ربي فلك، الحمد يا منان لك ماذا يا ربي فلك.
ولد النبي محمد يا أهل والثياب اسعدوا، طرب الزمان فأنشدوا، طلع الصباح وأشرقت شمس الصلاح وحان لك،
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك، الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك. الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إن القادة الصهاينة اعترفوا بأنهم اضطروا لقبول وقف إطلاق النار، وهذا انتصار كبير لجبهة المقاومة. وأكد اللواء محمد باقري لدى لقائه مسؤولي وموظفي السفارة الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد قال إن التطورات الأخيرة في غزة هي بداية المتاعب